بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعاؤكم إيمانكم، لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. قال الإمام البخاري: وحدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمرحبا بكم الإخوة بعد هذا الانقطاع الذي استمر أكثر من شهر ونصف تقريبا أو أكثر من شهرين، وقد كنا في سنة وانتقلنا لسنة هجرية جديدة، وكانت تلك السنة مليئة بالأحداث والفتن التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا منها دائما على خير. وذكرنا فيها من التعليق على بعض الأحداث وبعض الأمور ما ذكرناه في موطنه وما هو مسجل وموجود، والمؤمن لا يزال في ابتلاء ما دامت فيه أنفاس وما دامت فيه حياة. والعبرة في كل هذا بأن يكون المؤمن ملتزما ومتبعا لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهدي خلفائه المهديين، كما جاء بالحديث: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فهذا توجيه وإرشاد النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم للمؤمن في حياته بصفة عامة وفي الفتن بصفة خاصة. وكما قال السلف: الفتن إذا أقبلت تشابهت، وإذا أدبرت تبينت. وبمرور أكثر من 10 أشهر على هذه الفتن، أو 11 شهرا على هذه الفتن، تبين لله الحمد أن منهج السنة في رؤية هذه الفتن والحكم عليها هو الصواب، لأنه يستند على أصول ثابتة وعلى نظرة ثاقبة لأولئك الأئمة الذين قعدوا تلك المناهج أو ذلك المنهج على ضوء الكتاب والسنة، فإنهم عن علم كاف تكلموا، وببصر نافذ وقفوا. من تكلم من السلف الصالح تكلم لعلم نافذ، ومن وقف وقف ببصر نافذ، كما جاء ذلك في سنن أبي داود وكذلك في سنن الدارمي. وهذه السنة فيها أحداث كثيرة جدا، ومن الأشياء التي لا يكاد يعرفها الكثير منا وفيات بعض الأعلام، كوفاة العلامة الكبير المحدث المسن المعمر الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل المسند المعمر، الذي ذكرنا لكم في بعض الدروس، فقد توفي في يوم الثلاثاء 8 من شهر شوال لسنة 1432 هجرة. ونحن لم يصلنا خبر الوفاة إلا متأخر، فقد كنا كما تعلمون في خضم الأحداث التي في بلدنا وفي بلدان أخرى. وكما قلنا نحب دائما نؤرخ الوفيات هؤلاء الأعلام الكبار من أئمة المسلمين. وقد ذكرنا لكم في بعض الدروس أن لدينا ولله الحمد إجازة من طريق الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى، إجازة في كثير من الكتب سواء كتب حديثية أو كتب فقهية أو غير ذلك. وربما إن شاء الله يأتي الوقت في الكلام على ترجمة مفصلة له وذكر بعض المرويات التي في ثبته. فهذا أحد الملاحظات بالنسبة لتلك السنة. وأما ما يتعلق بالأحداث فقد تكلمنا عليها كثيرا ومرارا، وارتضينا فيها أن نركب سفينة النجاة ألا وهي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه قال كما قلت لكم عليكم بسنته: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وكما قال الزهري وغيره: السنة سفينة النجاة، سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة سفينة نوح أو سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. والإنسان يقاس بمدى اقترابه من السنة وبعده عنها، فكلما كان ألصق بالسنة وأقرب إليها كان أقرب للنجاة، وكلما كان أبعد عن السنة ومتبعا للرأي ومتبعا للهوى كان أقرب للهلكة وأبعد عن السنة والعياذ بالله تعالى. وهذه قواعد معروفة في منهج السلف الصالح ومبثوثة في كتب علماء الأمة وفي كتب السنة، تكلموا عنها باستفاضة، وكانت في وقت من الأوقات هي مسلمة من المسلمات، إلى أن حصلت هذه الأعاصير التي زلزلت الثوابت وجعلت الرويبضة بل الرويبضات يتكلمون في أمور العامة ويزلزلون الثوابت ويتكلمون في المسلمات التي لم يكن أحد يتكلم فيها من قبل، وإلى الله المشتكى. لكن الأمر كما قال القائل: ستعلم يوما إذا انكشف الغبار أفرة تحتك أم حمار، ستعلم يوما إذا انكشف الغبار أفرة تحتك أم حمار، بعد انتهاء تلك الفتن واقترابها إلى الزوال، لأنها إلى زوال بلا شك، لأن الله جل وعلا قضى بأن هذه الفتن هي لا تكون هي الأساس في الحياة، بل هي للابتلاء والتمحيص والتمييز. سيعلم الذين مكروا وكادوا وفتنوا الناس ودلت عليهم مآل فعلهم ومآل كذبهم ومآل افترائهم على السنة وعلى الشريعة، وإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونرجع إلى ما كنا بدأناه من شرح أو من التعليق على كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا قد تكلمنا على أول كتاب الإيمان وذكرنا ما يتعلق بالترجمة الأولى وما يتعلق بمعنى الإيمان والفرق في الإيمان المخالفة لأهل السنة والجماعة. وتكلمنا في الدرس الأخير على قول المؤلف أن الإيمان يزيد وينقص وأنه قول وفعل، وعلقنا بما تيسر على الآيات التي أتى بها في زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى كلام من ذكره من السلف والأئمة في هذه المسألة العظيمة. ثم اليوم بإذن الله جل وعلا موعدنا مع الباب الثاني، باب دعائكم إيمانكم. والأفضل أن نجريها مجرى الآية الكريمة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فتكون دعاؤكم بين قوسين: باب دعاؤكم إيمانكم كما سنعرف الآن تفسيره. وهذا على أحد نسخ البخاري، وإلا في بعض النسخ لا يوجد فيها كلمة باب، وهي من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لكن لا مانع أن نبوب لها بالباب الثاني لأنها موجودة في كثير من نسخ الصحيح. باب دعاؤكم إيمانكم، لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. في بعض النسخ ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، وهذه ليست موجودة في كثير من النسخ الصحيح، والراجح استبعادها، والراجح استبعادها، لأن هذا الذي المذكور في هذه الكلمة لا يكاد يوجد في اللغة، فإن اللغة الدعاء فيها هو النداء، الدعاء في اللغة النداء أو الاستغاثة، وهذه الكلمة لم يذكرها حتى الحافظ ابن حجر في شرحه على الصحيح، فهذه الكلمة يعني الراجح عدم وجودها، فيكون تكون الترجمة هكذا: باب دعاؤكم إيمانكم، لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وهذه الآية الكريمة هي آخر آية في سورة الفرقان، في آخر آية من سورة الفرقان، بعدما ذكر الله جل وعلا صفات عباده عباد الرحمن، وقال في آخرها: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة منزلة في الجنة عظيمة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثم ختم هذه الصفات، صفات عباد الرحمن، ختمها بهذه الآية الكريمة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. البخاري هنا اعتمد على تفسير ابن عباس الذي روى عنه علي بن أبي طلحة في أن الدعاء بمعنى الإيمان، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا إيمانكم، ما يعبأ بكم ربي، لا يبالي بكم ربي لولا إيمانكم. فعلى تفسير ابن عباس بأن الدعاء هنا هو الإيمان، يتبين من هذه أو من هذا التفسير عظمة الإيمان وأهمية الإيمان، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم ربي لولا إيمانكم. فيتبين من هذا أن الإيمان هو صمام أو صمام الأمان في حياة الفرد والمجتمع، الإيمان هو صمام الأمان في حياة الفرد والمجتمعات، فإذا فقد الإيمان لم يعبئ الله جل وعلا بهذه المجتمعات ولا بأولئك الأفراد، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وتوعدهم كما في آخر الآية بالهلاك والعذاب في الآخرة. وهذا ما قص الله جل وعلا علينا في قول نوح عليه السلام: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني أحدا يدور من هؤلاء الكفار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا بعدما أوحى الله جل وعلا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فنوح عليه السلام عندئذ دعا عليهم أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى، لكن بعد كم دعا عليهم؟ بعد أن دعاهم 950 عاما، فترة طويلة جدا، 1000 سنة إلا 50 عاما، عندئذ أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بعد هذه فترة طويلة التي يقول بعض المفسرين أن من آمن معه حوالي 80 رجلا وبضع 10 امرأة كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، بعد هذه الفترة الطويلة جدا أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فقال هذه الكلمة: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فدل هذا على أن الإيمان هو صمام الأمان لأهل الأرض جميعا. وكذلك ذكر الله جل وعلا عن موسى عليه السلام أنه بعدما دعا فرعون وقومه وتعب في دعوتهم ولوع لهم أساليب الدعوة وجاء بالمعجزات والبراهين والبينات، قال كما في سورة يونس: ربنا إنك آتيت، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، كان هذا الأمر القدري العاقبة، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، قد أجيبت دعوتكما. إذن فالهلاك لاحق هؤلاء أو لاحق أولئك لما عزفوا عن الإيمان، فهذا يدل على عظمة الإيمان، عظمة الإيمان، وعلى أن المؤمن الذي أكرمه الله جل وعلا بالإيمان واصطفاه في عداد المؤمنين يحمد الله سبحانه وتعالى دائما، وأن أهل الإيمان هم أمان لأهل الأرض، وأن أهل الإيمان هم أمان لأهل الأرض، فعلى المؤمن أن يعتز بهذا الإيمان ويحافظ على هذا الإيمان ويعلم أهميته، وهذا الذي نتكلم فيه في كتاب الإيمان، وقلنا لكم في أول الدروس إن هذا أعظم ما يهتم به الإنسان في حياته، ولا نقول من أعظم، بل هو أعظم شيء في حياة الإنسان، بدونه يكون الإنسان معرضا للهلاك وملاحقة العذاب له في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة كما سنرى في آخر هذه الآية الكريمة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم، قل لهم يا محمد، لمن الخطاب موجه؟ لمن؟ ما يعبأ بكم، الكاف هنا كاف الخطاب، موجه الخطاب لمن؟ إما أن يكون الخطاب موجها للمؤمنين، وإما أن يكون الخطاب موجها للكافرين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم ربي أيها المؤمنون لولا دعاؤكم، على تفسير ابن عباس: لولا إيمانكم، لم يبالي بكم الله سبحانه وتعالى، لم يبالي بكم ولم يعبأ بكم ولم يكترث لكم، وعلى تفسير غيره: لولا عبادتكم ولولا توحيدكم ولولا طاعتكم له لم يعبأ بكم ولم يبالي بكم ولم يكترث بكم. أو يكون الخطاب موجه للكافرين: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا أن الرسل دعتكم فلم تؤمنوا وأقامت عليكم الحجة فلم تؤمنوا فقد كذبتم، فلن يبالي الله بكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، سوف يلازمكم العذاب، سوف يلزمكم العذاب في الدنيا وفي الآخرة. هذا إذا كان الخطاب موجه للكافرين. وعلى هذا فإن ما هنا ما يعبأ بكم ما إما أن تكون استفهامية أو تكون نافية، استفهامية أو نافية، نافية واضحة: ما يعبأ بكم ربي، يعني لا يعبأ بكم ربي لولا أنكم تدعونه، أو لولا أنكم تعبدونه، أو لولا أنكم تطيعونه، أو لولا أنكم تؤمنون به. وقد تكون استفهامية بمعنى النفي، يعني أي أي مبالاة يبالي بكم إذا لم تؤمنون به، أي مبالاة يبالي بكم إذا لم تعبدوه. فإنه لا يبالي بكم، فإنه لا يبالي بكم ولا يكترث بكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي لا يبالي بكم ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه، إذا لم تعبدوه. فإنه خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقال مجاهد وعمرو بن شعيب: ما يعبأ بكم ربي، يقول ما يفعل بكم ربي. فهذه تكون ما هنا استفهامية. وقال علي بن أبي طلحة، علي بن عباس هو محل الشاهد هنا في صحيح البخاري: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم. فأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين. ولو كان بهم حاجة، يعني لو أحب أن يدخلوا في هذا الإيمان لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. قال ابن كثير في قوله: فقد كذبتم، أي أيها الكافرون، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون تكذيبكم لزاما. لزام مصدر من لزم، فهو لازم اسم فاعل. سوف يكون لزاما، يعني العذاب ملازما لكم، ملازما لكم، مقتضيا لهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة. ويدخل في ذلك ما حصل لهم يوم بدر، كما سنقرأه الآن من مما رواه البخاري في كتاب التفسير، أن اللزام آية من الآيات قد حدثت في يوم بدر، وهو ما حصل لهم من قتل 70 وأسر 70. قال البغوي، قال مجاهد وابن زيد: أي ما يصنع وما يفعل بكم. قال أبو عبيدة: يقال ما عبأت به شيئا، يقول ما عبأت به شيئا، أي لم أعده، فوجوده وعدمه سواء. هذا الكافر الآن الذي يعيش في هذه الحياة ولا يعبد الله جل وعلا، وجوده وعدمه سواء، وجوده وعدمه سواء. بل قال الله جل وعلا: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الأنعام وغيرها من المخلوقات توحد الله وتسبح الله جل وعلا، كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن فالكافر هذا الله جل وعلا لا يبالي به ولا يعبأ به، وجوده وعدمه سواء، هذا قدر الكافر. فكيف بمن يوالي الكافرين على المؤمنين؟ وكيف بمن يرفع الكافرين على المؤمنين؟ وكيف بمن يقدم الكافرين على المؤمنين؟ الكافر وجوده وعدمه سواء، بل إنه الأرض تئن منه، الأرض تئن منه من كفره وبلائه وفتنته. وغيره حتى أصغر الكائنات من النملة فما دونها خير منه، لأن هذه الكائنات تسبح الله سبحانه وتعالى، كما جاء في أثر أو حديث ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الحصى، أو كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل، أن يعني الطعام نفسه يسبح. أما الحجر فقد كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: كنت أعلم حجرا لمكة كان يسلم علي. وقال لجبل أحد: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيد. وقال أحد جبل يحبنا ونحبه. جبل جبل صخر. أحد جبل يحبنا ونحبه. فهذه الأشياء خير من الكافر والعياذ بالله، خير من الكافر بدليل هذه النصوص التي ذكرتها وغيرها. قال البغوي في ذكر بعض الأقوال الأخرى في لولا دعاؤكم، قال لولا عبادتكم، هذا قول. قول الثاني لولا دعاؤكم، دعاؤه إياكم الإسلام، لولا دعاؤه إياكم الإسلام. وقيل ما يبالي بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى، يعني الله جل وعلا لا يبالي أن يغفر لعبده الذي لا يشرك به شيئا. يقول البغوي في بعض الأقوال ما يبالي بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى، يعني لا يبالي أن يغفر العبد الذي لم يشرك به شيئا. أو ما يفعل بعذابكم لولا شرككم، قريب أو هو المعنى الذي سبق، وأيضا قريب منه ما يعبأ بعذابكم لولا دعاؤكم إياه في الشدائد. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قال الطبري في تفسير هذه الكلمة فسوف يكون لزاما، أي عذابا دائما وهلاكا مقيما يلحق بعضكم أو يلحق بعضكم ببعض. المكذب سيأتيه العذاب اللزام الدائم المستمر المهلك المقيم الذي يلحق المتأخر بالمتقدم. واختلفوا فيه، فقيل هو يوم بدر قتل منهم 70 وأسر 70، وقيل اللزام هو عذاب الآخرة. قال الحسن البصري اللزام هو عذاب الآخرة، ولا مانع من الاثنين، لأن هذا عذاب في الدنيا ويستمر هذا العذاب في القبر، ويستمر بعد النشور، ويستمر أيضا بعد ذلك في النار والسعير والعياذ بالله. فعذاب الكافر والمعرض عذاب مستمر ملازم مقيم دائم في الدنيا والآخرة. البخاري رحمه الله تعالى ذكر في كتاب التفسير قال باب فسوف يكون لزاما، أي هلكة. هلكة يفسر البخاري اللزام بالهلكة. قال البخاري حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال، ثم ذكر بإسناده عن مسروق قال قال عبد الله خمس قد مضينا، خمسة أشياء قد مضينا: الدخان، آية الدخان، والقمر، انشقاق القمر، والروم في أول الروم، والبطشة اللي هي يوم بدر أو ما حصل عليه من يوم بدر، واللزام فسوف يكون لزاما، واللزام يعني ما حصل عليهم من قتل 70 وأسر 70، هكذا رواه البخاري. فقال باب فسوف يكون لزاما، أي هلكة، يعني فسوف يكون هلكة مستمرة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. نرجع إلى هذا بالنسبة للترجمة. ما هو الشاهد للترجمة؟ الشاهد أن تفسير البخاري استدل بتفسير ابن عباس الدعاء بالإيمان والدعاء عمل، والدعاء عمل، فدل على أن العمل من الإيمان، لأنه أطلق الدعاء وأراد به الإيمان، والدعاء عمل، فدل على أن العمل من الإيمان، أو أن الإيمان عمل، وأن العمل من الإيمان. وذكرنا لكم بأن العمل جزء الإيمان، والعمل ركن الإيمان، والعمل داخل في مسمى الإيمان كما وضحناه في حوالي 4 دروس فيما مضى. هذا وجه الشاهد. ثم ذكر الحديث، قال حدثنا عبيد الله بن موسى إلى آخره. وهذا الحديث مذكور في الصحيح في مكان آخر برواية، ومذكور في مسلم بعدة روايات. أما إسناد البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى، فعبيد الله هو ابن موسى العبسي بفتح العين وسكون الباء مولاهم، المتوفى على الراجح في سنة 13 بعد 200. قال عنه ابن معين ثقة كتبنا عنه، وقال عنه أبو حاتم صدوق ثقة حسن الحديث، وتكلم عليه أبو داود أنه كان فيه تشيع، لكن جاز حديثه لأنه لم يكن من الدعاة إلى البدعة، لذلك مشوا حديثه. قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان، فحنظلة ابن أبي سفيان الجمحي المكي ثقة الحجة، توفي في سنة 51 بعد 100، ويحدث عن عكرمة ابن خالد، وعكرمة ابن خالد ابن العاص ابن هشام المخزومي ثقة جليل، توفي بعد عطاء، وعطاء توفي في سنة 114 أو 115. في طبقة عكرمة هذا، في طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة، عندنا هذا عكرمة بن خالد بن العاص هذا ثقة، عندنا عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام المخزومي هذا ضعيف، لم يخرج له البخاري ولم يروي عن ابن عمر. يعني كيف تعرف عكرمة بن خالد الثقة من عكرمة بن خالد الضعيف؟ عكرمة بن خالد الثقة روى له البخاري وروى عن ابن عمر، وعكرمة ابن خالد بن سلمة الضعيف لم يروي له البخاري، لم يخرج له البخاري ولم يروي هو عن ابن عمر، يروي عن عبد الله بن عمر العدوي أبو عبد الرحمن الإمام الكبير أحد المكثرين وأحد العبادلة، الذي توفي في آخر سنة 73 وأول سنة 74. هذا الحديث من اللطائف التي فيه أنه من رباعيات البخاري، من رباعيات البخاري. لو أنت جئت تعد، عبد الله بن موسى واحد، حنظلة اثنين، عكرمة ثلاثة، ابن عمر أربعة، وهذا الحديث من خماسيات مسلم، من خماسيات مسلم، فالبخاري ارتفع فيه عن مسلم درجة، البخاري ارتفع فيه عن مسلم درجة. كل روايات مسلم التي سنذكرها الآن كلها خماسية، كل روايات مسلم التي ذكرها وسنذكرها الآن كلها خماسية، فالبخاري فيه على درجة عن تلميذه مسلم. وفيه من الفوائد الحديثية ذكر التحديث والإخبار والعنعنة، يعني جمعت هذه الثلاثة في هذا الإسناد، التحديث والإخبار والعنعنة. روى هذا الحديث الإمام مسلم في كتاب الإيمان في باب التوبة كما قلنا من قبل النووي أو لغيره من الشراح، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، نحن نقرأ الروايات لأن فيها فوائد. قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة، بني الإسلام على خمسة، هنا زيادة التاء في رواية مرت معنا على خمس، هنا على خمس، خمسة يعني خمسة أمور أو خمسة دعائم، على أن يوحد الله هذا الأول. إذن هنا يفسر الشهادة التي مرت معنا في الحديث الأول بالتوحيد، على أن يوحد الله. إذن تستفيد الآن من هذه الروايات في تفسير بعض، يفسر بعضها بعضا، فيفسر الآن الشهادة بالتوحيد، بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل يعني ابن عمر الحج أو الحج وصيام رمضان، فقال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، وإذا جئتم تعدون الإسناد فهو خماسي. الرواية الثانية قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. هذا تفسير للشهادة أيضا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. إذا هذا تفسير لكلمة التوحيد، هذا تفسير لكلمة التوحيد، تفسير للشهادة. يعني لو جاء واحد يقول أنا أعبد الله جل وعلا، أعبد الله جل وعلا وأشهد بالشهادة، لكنني لا أكفر بما دونه، لا أكفر بما دونه، نقول له لم تدخل في الإسلام ولم تثبت شهادتك، لابد من الكفر بالطاغوت وعبادة الله جل وعلا وإخلاص الدين الله سبحانه وتعالى، لابد من النفي والإثبات، لابد من الجمع بين هذين الأمرين. الحديث هنا بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رقم أيضا رقم طبعا مسلم ترقيم عام وترقيم الخارجي 20، يعني ترقيم العام 16 وترقيم الخارجي 20. قال أيضا حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا عاصم وابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال حدثنا وحدثني ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا حنظلة. هذا الآن من هنا يجتمع مع البخاري في إسناده، لكن هنا الآن إسناد خماسي. حدثني ابن نمير حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن حنظلة قال سمعت عكرمة ابن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله ابن عمر هذا الخالد: ألا تغزو؟ يعني قيل لابن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس، ثم ذكر الحديث: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. نعم.
الله
إن شاء الله اعتبارا من الدرس القادم سيكون بعد العشاء تكملة لدرس حلية طالب العلم، وإذا احتجنا أحيانا نأخذ ما بقي في درس البخاري، لأن الوقت الآن بعد العشاء فيه وقت يسمح باستكمال حلية طالب العلم، بقي فيها فصل تقريبا وننتهي منها، فإن شاء الله ننتهي منها ثم بإذن الله ندخل مكانها كتابا آخر. فإن شاء الله ابتداء من الدرس القادم سيكون تكملة إن شاء الله الدرس كما قلت بعد العشاء في حلية طالب العلم، وإذا احتجنا أحيانا أن نكمل من الصحيح البخاري لطول الدرس إن شاء الله سنفعل، لكن اليوم لأن أول يوم بعض الأخوة غير مستعد، فإن شاء الله يكون الدرس القادم إن شاء الله لنا تكملة بعد العشاء لمن رغب في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الآن ما ذكرناه بالنسبة لروايات مسلم. البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث وذكر معه بعض الفوائد في كتاب التفسير، قال: باب قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وتنتبه الآن لهذه الروايات في كتاب التفسير وتنتبه لفوائدها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتاه رجلان، يعني أتى ابن عمر رجلان في فتنة ابن الزبير، يعني أيام فتنة عبد الله بن الزبير عام نزل به الحجاج ابن يوسف الثقفي المبير السفاح المدمر الذي دمر الكعبة وألقى عليها المنجنيق وألقى النيران على بالمنجنيق على ابن الزبير في الحرم. نزل أتى رجلان لابن عمر في هذه الفتنة، في فتنة قدوم الحجاج أو ضرب الحجاج لابن الزبير. أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال ابن عمر: إن الناس صنعوا، يعني صنعوا ما رأيت، واختلفوا، وفي ضبط آخر ضيعوا هذه فتنة، ضيعوا حكم الله جل وعلا، ضيعوا حدوده، انتهكوا الحرمات، أو صنعوا، يعني صنعوا ما رأيت من الاختلاف، وأنت ابن عمر، يعني ما موقفك في هذه فتنة؟ هل ستقاتل مع من قاتل؟ أنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ ما يمنعك أن تخرج مع من خرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي، يمنعني أن أخرج، أن الله جل وعلا حرم دم أخي. هذا كلام الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، أحد العبادلة وأحد المكثرين وأحد المحدثين وأحد المستعك. يمنعني أن أخرج، يمنعني أن الله حرم دم أخي، لأن المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فقال: شبهات، لابد يكون في شبهة، شبهة من دليل، وهذه الشبهة لا تنتهي، يعني لا تتصور أن إنسان يأتيك بباطل محض يستدل به عليك، هذا لا يكاد يوجد، لابد يكون عند الإنسان المبطل شيء من شبهة من دليل. إبليس عندما أمره الله جل وعلا بالسجود كان عنده حجة وجادل عن عدم سجوده، لم يقل لن أسجد، لا، عنده شبهة، قال: أنا خير منه، ثم أيضا يزيد هذه الحجة وهذه الشبهة يزيدها بيانا، خلقتني من النار وخلقته من طين، وفي وعنده أن النار خير من الطين لأن النار عنده تحرق الطين. فلا تتصور أن واحدا من أتباع إبليس يأتي يجادلك بدون حجة، أو إذا أحببت أن تقول شبهة من دليل، لكنها كما قال القائل حجج تهافت كالزجاج، حجج تهافت يعني تتهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كافر مكسور، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا يعني تظنها حقا وكل كافر مكسور. فهذه مسألة مهمة، لا يكاد مبطل يأتي بشيء إلا وعنده شبهة من دين. لذلك ابن تيمية في كتابه ضرء التعارض تعاهد أنه في ذلك الكتاب لا يأتي مبطل بشبهة أو بحجة على قوله إلا قلب هذه الحجة وهذا الدليل دليلا عليه، دليلا عليه. لماذا؟ لأن الشريعة لا تدل إلا على الحق ولا تدل على الباطل، ولا تدل على باطل. فهنا قال لابن عمر ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لماذا لا تخرج أيضا تقاتل حتى لا تكون فتنة؟ فقال ابن عمر قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. هذا كلام الصحابي الجليل، وهو ينسحب انسحابا كبيرا على بعض ما نعيش فيه من الوقائع، حيث قال إن الله حرم دم أخيه، فالذي يعرف أن خروجه ربما يقتل نفسه أو يتسبب في قتل نفسه أو يتسبب في قتل أخيه المسلم سواء كان شرطيا أو مجندا أو ضابطا أو غير ذلك، فهذا مانع كبير جدا 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 من أن ينساق لهذه الأهواء وأن يخرج مع من خرج. لكن أين هذا الفقه الآن؟ هذا فقه غائب عن كثير من هؤلاء الذين هم كالقطعان السائمة تمشي ولا تدري إلى أين تمشي ولا إلى أين تسير. ابن عمر يقول لمن قال له ما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم دم أخي، وهذه كافية. لو أعطوك الدنيا كلها بحذافيرها بذهبها وفضتها ومناصبها في يدك وقال لك باليد الأخرى اقتل أخاك، تقول والله هذا ما يساوي هذا أبدا، لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم، لزوال الدنيا بكل مالكها وبكل أراضيها وثرواتها عند الله أهون من قتل امرئ مسلم. قال البخاري وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة ابن شريح عن بكر بن عمر ابن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع، نافع مولى بن عمر، أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما، يعني ابن عمر يحج سنة ويعتمر سنة، وتترك الجهاد في سبيل الله، تترك الجهاد في سبيل الله. هل ابن عمر كان يترك الجهاد في سبيل الله؟ هل ابن عمر جبان؟ الجواب لا، ابن عمر تقدم ليجاهد ويقاتل في يوم أحد وعنده 14 سنة واستصغر، يعني ولد الآن مثلا ثاني إعداد عندنا مثلا أو ثالث إعداد رايح يجاهد في غزوة أحد من شجاعته وقوته، لكنه استصغر لأن هو لم يكمل 15 سنة. فهل هذا الذي كان هو صغير عنده 14 سنة رايح يجاهد يتلكأ وينكث عن الجهاد في كبره؟ الجواب لا، يعني في موانع، في موانع في فتن في التباس الحق بالباطل. قال لابن عمر رجل: ما حملك على أن تحج عاما وتترك عام وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله؟ إما أن يريد بهذا الجهاد عموما، القتال عموما لأنه فرض كفاية، وإما أنه كان يريد أنه يخرج في الفتنة، يخرج في تلك الفتنة. يقول له السائل: وقد علمت ما رغب الله فيه، يعني علمت ما أعد الله جل وعلا للمجاهدين. فقال له ابن عمر: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. لو أنت واحد قال لك هذا السؤال الذي وجه ابن عمر وأنت رددت عليه بهذا الجواب لقال لك: أنت جبان وأنت مخذل، لا تريد أن تأتي وتشارك، وأنت سلبي، وأنت سلبي. السلبية عندهم أن تشارك في أي شيء حتى لو كان خطأ. وهذا عند الشباب الآن، يعني جماعة مثلا من الشباب يجلسون يشربون مثلا الدخان السجاير، واحد مثلا لا يريد أن يشرب أو يقول هذا حرام أو هذا مخالف أو هذا يضرني، يقول له: أنت سلبي. فإذا قال له: أنت سلبي، استحى حتى يكون إيجابيا، لابد أن يأخذ التجارة ويشرب معهم، فيكون عندئذ عندهم وعند الكثير في المجتمعات هذا إيجابي. فالإيجابي من يواكب الناس حتى لو كان في خطأ أو كان في حرام أو كان في شرك، والسلبي من يترفع عن المنكرات أو المحرمات أو الشركيات حتى لو كان هذا هو في هذا اتباع الشريعة. فهذه نقطة لابد من الانتباه لها. لا يهمك هذه الترهات وهذه الشبهات، فإن الجماعة ما وافق الحق كما قال ابن مسعود ولو كنت وحدك. تقول ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. سموك سلبيا عشان ما بتروحش تحط صوتك، سموك أي شيء، فإن هذا لا يهمك طالما أنت على هدي المصطفى وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا يهمك هذه الأقوال. فقد أطلقوا هذه الأقوال على من هو خير منا، قالوا عن ابن عمر أنه حشوي لأنه يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، وقالوا عن أهل السنة أنهم حشو الوجود، يعني لا قيمة لهم، حشو الوجود لا فائدة منهم، ولقبوا الأئمة بالرفض لحب أهل البيت، ولقبوهم بألقاب المجسمة لإثبات الصفات، فلقبوهم بغير ذلك. وقبل ذلك لقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصابئ والمجنون وغير ذلك. وذكرنا لكم أن السبكي ألف كتابا في الرد على ابن القيم أسماه السيف الثقيل، يعني الصاد في الرد على ابن زفيل، ولا يعرف ابن القيم أب ولا جد يسمى بهذا، لكنه من تلقيب أهل البدع لأهل السنة بالألقاب الشنيعة. وقديما كان هنا في بلادنا في مصر يسمون أهل السنة وهابية، إذا وجدوا إنسانا يقوم بالسنة أو يحذر من البدع أو يحذر من الشرك يقول هذا وهابي. فكان يقال: إن كان تابع أحمد متوهدا فليشهد الثقلان أني وهابي. يعني إن كان الإنسان متبع للسنة والداعي للتوحيد لابد يطلق عليه أنه وهابي، تقول خلاص أنا وهابي، فأنا المقر بأنني وهابي. فمع أن الوهاب كلمة هذه فيها مدح، لأن فيها نسبة لله جل وعلا، الوهاب اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالمقصود بهذا الإرجاف، إرجاف من لا يعلم، وإلقاء التهم على من لا يمشي في ركاب أهل البدع بتلقيبه بالألقاب الذميمة والادعاء بأن هؤلاء سلبيون. لا، طالما أنت على السنة وأنت تتبع بالدليل وتمشي بالدليل فلا يهمك، تقول له: نعم سلبي، أنا سلبي كان ما كان، حتى لو قلت ما قلت. فهم الآن يتهمون ابن عمر بالسلبية، يقولون ما حملك على أن تحج وتعتمر وتطوف الجهاد وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: دعائم الإسلام وأركان خمس: إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان. تلاحظون هنا أن صيام يتقدم ويتأخر، هذا من اختلاف الرواه ولن نقف عنده كثيرا، وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال يا أبا عبد الرحمن، يوجه هذا الكلام لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إن خرجت طائفة على طائفة أو تقاتلت طائفتان فعندنا حكم شرعي، ينبغي أولا أن نسلك الإصلاح بين الطائفتين، أن نسلك الإصلاح بين الطائفتين، لا أن نساند أحد الطائفتين على الأخرى إلا إذا بغت إحدى الطائفتين وصممت على عدم انصياع الأمر الله فتقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا المفترض، الذين خرجوا على الحكام في عدم البلاد الإسلامية المفترض من أهل العلم أن يسعوا للإصلاح بينهم والوصول إلى حل لهم، يحقن الدماء ويمنع هذه الخسائر العظيمة في الأعراض وفي الأموال وفي الدماء وفي النفوس وغير ذلك، بدلا من أن تهيج الفتن ويعطي لهؤلاء الدول الأخطر بسفك الدماء وبالاعتداء وبإهلاك الأخضر واليابس. لا، الأصل أن أهل العلم يتدخلوا للصلح، الأصل أن أهل العلم يتدخلوا للصلح، هذا حكم الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، تقاتل الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله. وقال ابن عمر: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال هم قالوا هذه الآية ابن عمر، فقال رد عليهم: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، أما يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبونه. قاتلنا يعني ما يسلم في وقت كان في شدة وفي فقر وفي فاقة، وكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ هؤلاء الخوارج يقول له: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكأن الله عفى عنه، فكأن الله عفى عنه، لما جاء في الحديث: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، وغير ذلك من الآثار في فضله. وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه. سبحان الله، رب العالمين عفى عنه وبشر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة وأنه من عشر بشرين الجنة، أما أنتم فلا، فكرهتم أن تعفوا عنه. وهذا من مضادات النصوص ومن شؤم مضادة النصوص، فقد حدث ما حدث من قبل عثمان، والفتنة من بعد عثمان لا زالت إلى الآن، والباب منذ أن فتح لم يغلق، باب الخروج على الولاة والخروج على الحكام منذ أن فتح في عهد عثمان وقتل عثمان على مصحفه وسال الدم على مصحفه وقتل زوجه ولم يغلق الباب. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يشأ أن يراق دم في سبيل الدفاع عنه، مع أنه بإشارة واحدة كان يستطيع أن يخرج الجيش ليقاتل هؤلاء الثوار، بإشارة واحدة يستطيع أن يخرج الجيش ليقاتل هؤلاء الثوار، لكنه تعظيما لحرمة الدماء لم يرد ذلك، بل آثر أن يقتل هو وحده على أن تحفظ دماء المسلمين وتحفظ دماء الأمة. لكن من ذلك الوقت فتح ذلك الباب لم يغلق حتى هذه اللحظة حتى الآن، وترون الآثار المدمرة التي تحدث في بلاد المسلمين من إهلاك الحرث والنسل وسفك الدماء وإهلاك الثروات وتسليط العدو الغاشم الأجنبي على بلاد المسلمين. فانظروا إلى هذا الفقه، فقه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة، قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. وهذا عين ما يحدث الآن، والفتن الآن كما ترون مستمرة خلال هذه العشرة أشهر. قالوا له فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكأن الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. يقال الختن إذا كان من قبيلة، إذا كان من جهة المرأة، والصهر إذا كان من جهة الرجل، والجمع أصهار كما في الفتح. قال وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون، هذا بيته حيث ترون. هذه هي الروايات الموجودة لهذا الحديث، وبهذه الروايات تعلم مجمل فقه هذا الباب، وأن بعضها يفسر بعضا. لعلنا نكمل الدرس القادم ونعطي الآن نبذة عن أن إن شاء الله بعد غد يوم الاثنين يوم عاشوراء، يوم العاشر من شهر محرم، يوم من أيام هذا الشهر العظيم، بل هو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم أو ذاك اليوم، فلما سألهم عن صيامه قالوا هذا يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من فرعون وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله، أو صامه موسى شكرا لله. فقال عليه السلام نحن أحق بموسى منكم، وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي قتادة عند مسلم في الصحيح أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يكفر ذنوب سنة ماضية. وجاء عن ابن عباس أيضا صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه. وقد كان المسلمون في أول أمر في المدينة يصومون عاشوراء، حيث كان صيامه واجبا في أول أمر قبل أن ينزل رمضان. فجاء في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصومون الصبيان، والبخاري بوب عليه قال باب صوم الصبيان، فكانوا يصومون الصبيان ويصنعون للصبي اللعبة من العهن أو يعني من الصوف، فإذا بكى الصبي أعطوه اللعبة يتلهى بها إلى أن يكون وقت الإفطار. هذا عندما كان الصيام في أول أمر واجبا، ثم بعد ذلك لما نزل فرض رمضان أصبح صيام عاشوراء مستحبا ونسخ الوجوب. وأيضا جاء في البخاري أن قريشا كانت تصومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصوم عاشوراء يعني قبل الهجرة، فيستحب صيام هذا اليوم يوم العاشر من المحرم يوم الاثنين، وأيضا يستحب صيام يوم التاسع، لما ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عباس أنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر، مخالفة لليهود في ذلك، مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومون العاشر فقط ونحن أمرنا بمخالفتهم. فيستحب الإنسان أن يصوم معه يوما سواء قبله أو بعده. وجاء في حديث في ضعف أن الإنسان يصوم ثلاث أيام، لكن كما قلت لكم الثابت في صحيح مسلم أن الإنسان يصوم التاسع مع العاشر. ومما ابتلي به المسلمون في هذا الشهر ما يفعله الشيعة في هذا اليوم في يوم عاشوراء من ضرب أنفسهم بالحديد والسكاكين والسيوف حزنا على مقتل الحسين، ويملؤون الدنيا ضجيجا ويشوهون صورة الإسلام والمسلمين عندما يراهم الغرب الكافر تسيل دماؤهم من رؤوسهم ومن ظهورهم ومن أكتافهم بحجة أنهم يبكون على الحسين. فهذه من البدع النكراء التي كانت وما زالت مستمرة عند هؤلاء الغوغاء، عند هؤلاء الغوغاء الذين لا عقول لهم. إذا رآهم الإنسان وطلع على هذه الأشكال وهي تضرب أنفسها بالسيوف في رؤوسها وفي أجسامها يقول هؤلاء مجانين لا عقول لهم. وهذا مما ابتلي به المسلمون ومما يشوه صورة الإسلام عند غير المسلمين في الداخل وفي الخارج. فليحذر الإنسان من بدع هؤلاء المبتدعة، وليحرص الإنسان على صيام التاسع الذي هو غدا الأحد، والعاشر الذي هو يوم الاثنين، حتى يكتب له إن شاء الله سبحانه وتعالى أجل صيام يوم عاشوراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويحب ويرضى، وإن شاء الله موعدنا الأربعاء القادم إن شاء الله في درس الطحوية إن شاء الله في مسجد الصحابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
اللهم